الحمد لله، الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإنني أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم وأن يستر علي وعليكم وأن يخفف عنا عبئنا وهمنا وغمنا وكربنا، وأن يذهب عنا سوء أخلاقنا وأن يبدلنا بسيئها أحسن الأخلاق بحوله وقوته. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم أصلح بيوت المسلمين، وألف بين قلوب الأزواج والزوجات يا أرحم الراحمين. اللهم أقر أعين الآباء بالأبناء، وأقر ومتع الأبناء بالآباء والأمهات. اللهم أنجح أبناء المسلمين وأنجح بنات المسلمين، واجعلهم جميعا من الفائقين. اللهم انصرنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من ظلمنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. إخوتي أحبتي في الله، مع بيوت الحبيب نعيش، مع واحدة من نساء نبينا، بعد أن انتهى كلامنا مع أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. ومما أسعدني وأبهجني وجعل هذا الكلام يصل إلى قلوب كثير من المشاهدين سائلا ربي أن يجعله شاهدا للجميع لا شاهدا عليه، جاءتني اتصالات عدة في مسألة تكلمنا عنها في الدرس الماضي، وهو الكلام عن عدة المرأة الحامل إذا وضعت حملها، أي الأجلين تعتد هذه المرأة، أبعد الأجلين أم بأقرب الأجلين وهو وضع الحمل. وجاءتني اتصالات فيه دلالة على أن من يستمع ويشاهد لا يستمع للتسلية ولا للتلهي ولا لإضاعة الوقت، إنما يستمع للإفادة والفائدة والعمل، سائلا ربي أن ينفع الجميع بما نقول. وأسأل الله تعالى أن يشرح صدري وصدوركم بما نقول وبما نعمل. جاءتني اتصالات وكلها تدور حول مسألة واحدة، هي كيف عرف أبو السنابل أن السيدة سبيعة الأسلمية قد انتهت عدتها، وهذا الأمر لا يرى لأنه لم يكن له ليرى وجهها ولا ليرى زينتها ولا ليرى الكحل في عينيها ولا ليرى الذهب في يديها. كيف عرف أنها انتهت عدتها؟ لما لقيها أبو السنابل وقال لها: يا سبيعة كأني بك تريدين الزواج، لا والله لا تتزوجي حتى تنتهي العدة 4 أشهر و10. كيف عرف؟ والجواب يسير سهل، وهو بحمد الله تعالى سائلا ربي أن يكون كلامي صوابا. فالكلام من عندي هو أن سبيعة لما وضعت حملها فهمت من منطوق الآية: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فعلمت من منطوق الآية أن الحامل إذا وضعت حملها فقد انتهت عدتها بوضعها للحمل، لهذا تزينت للخطاب أو للزواج. السؤال: كيف عرف أبو السنابل أنها تزينت وهي متنقبة وهو لم يرى وجهها ولم يرى زينتها؟ الأمر يسير، يسير جدا، أن نساء الصحابة رأين سبيعة قد بدلت ثيابها وقد تزينت واكتحلت وتطيبت ولبست ذهبها وغيرت ثيابها وهيأت نفسها بعد موت زوجها. لما وضعت حملها قيل 20 يوم أو 30 أو 40 أو 2 شهر على أبعد الأقوال. من عرف أبا السنابل أن السيدة سبيعة قد انتهت عدتها؟ النساء رأينها قد تزينت، رأينها قد بدلت ثيابها ثياب الإحداث ووضعت الكحل في عينيها وربما دهنت يديها بالحناء وتزينت، فانتقل الخبر إلى أبي السنابل، لأنه ربما انتقل الخبر إليه على سبيل التعجب: إن سبيعة قد لبست ثياب الزينة، قد خرجت من عدتها. فعرف أبو السنابل بهذا الأمر، فلما لقيها قال لها: كأني بك تريدين أن تتزوجي؟ قالت: نعم. قال: لا والله لا تتزوجي حتى تنتهي العدة. فأسرعت إلى رسول الله لتسأل. قلت: هذا الجواب من عندي سائلا ربي أن يكون صوابا، وأنا أعلم أن المرأة تعرف من هيئتها، من مشيتها، من نوع ثيابها، حتى وإن لم تظهر زينتها هذا يمكن أن يعرف من حال المرأة أنها خرجت نشيطة بعد أن كانت منكسرة لموت زوجها، بعد أن كانت تلبس نوعا واحدا من الثياب غيرت ثيابها وبدلت، يرى في مشيتها، في كلامها، في خروجها، وتعرف النساء بحالها. ولهذا عرف أبو السنابل أنها قد تزينت للخطاب. أما نحن اليوم بحول الله تعالى مع بيت الحبيب، مع واحدة من نساء النبي، نعيش نسعد ونستمتع بالكلام عن واحدة من أمهات المؤمنين، إنها إحدى فضليات النساء، إنها أعظم النساء بركة على قومها، إنها صوامة قوامة، إنها ذاكرة تالية راوية لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنها عقيلة عاقلة بليغة حكيمة رضي الله عنها وأرضاها، إنها خيرت بين قومها وبين رسول الله فلم تبالي بقومها ولا أهلها، بل اختارت رسول الله على أهلها وقومها. ولهذا كافأها الله أعظم مكافأة بأن جعلها إحدى أمهات المؤمنين، بأن جعلها في الجنة مع سيد النبيين، بأن جعلها من أحب نساء رسول الله إليه صلى الله عليه وسلم. إنها الجميلة الملاحة التي ما رآها أحد إلا أخذت بنفسه، كما قالت عنها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: إنها صاحبة الذكر المحافظة على البر، إنها التي أبدلها الله عز وجل بقومها بالإسلام والإسلام أعز وأغر، إنها واحدة من أمهات المؤمنين. تحيرت أن أجعلها في هذه الحلقة أو في الحلقة التالية، لأني تحيرت بين أن أبدأ بأم المؤمنين زينب بنت جحش أو أن أبدأ بها، لأن هناك خلاف هل دخل النبي بها قبل أن يدخل بأم المؤمنين زينب بنت جحش، أم أن النبي دخل بزينب قبل أن يدخل بها. ولهذا فإنك ترى معي أننا نسرد نساء النبي سردا تاريخيا بتاريخ دخولها إلى بيت النبي، فبدأنا بخديجة ثم بسودة ثم بعائشة رضي الله عنهن جميعا، ثم بحفصة، ثم بزينب بنت خزيمة، ثم بأم سلمة رضي الله عنهن جميعا. وما الذي حيرني؟ تعالوا معي، لأننا نتكلم اليوم عن أم المؤمنين، واحدة من نساء النبي. علمتم وعرفتم من هي؟ إنها أمنا أم المؤمنين جويرية بنت الحارث ابن ضرار ابن حبيب ابن عائذ ابن جذيمة المصطلقية أو المصطلقية، أي من بني المصطلق أو بني المصطلق، والأهم والأغلب في قراءتها المصطلقية بكسر اللام. إنها أم المؤمنين جويرية بنت الحارث الخزاعية المصطلقية، إحدى الجميلات الكاملات العاقلات الحكيمات الراويات لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنها بنت سيد قومه، إنها بنت زعيم بني المصطلق من خزيمة، واحد من الرجال المشهورين، وكانت أمنا أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها، هي المدللة في قصر أبيها، وهي المشهورة بين قومها بل بين العرب بجمالها وكمال عقلها رضي الله عنها وأرضاها. إنها جويرية بنت الحارث. متى ولدت؟ ولدت قبل الهجرة ب14 سنة، ولدت قبل الهجرة ب14 سنة في بني المصطلق في قصر أبيها الحارث بن ضرار سيد بني المصطلق، فنشأت نشأة الملوك، ترعرعت وتربت على العز كما يقول الناس، تربت على الكمال وعلى العقل وعلى الحكمة في الرأي، لأنها بنت ملك، ودائما الملوك يربون أولادهم على كمال العقل والحكمة، لأنهم يؤهلون أولادهم للملك من بعدهم، كما نرى في أزمنة في أوقاتنا هذه كيف يربي الملوك أبناءهم، يربونهم على الكمال العقلي وعلى التربية البدنية وعلى التربية العقلية والحسية والنفسية، كأنهم يؤهلون الأبناء للملك من بعدهم. تربت السيدة جويرية في بيت الملك في بيت أبيها، وما إن شبت إلا وأقبلت العيون والقلوب إليها، لشهرتها بالكمال والجمال رضي الله عنها وأرضاها. إنها جويرية، وجويرية تصغير جارية، وكانت في الجاهلية تسمى برة من كثرة برجها وإحسانها، بل من حسنها وإحسانها كانت تسمى برة، برة بنت الحارث ابن ضرار ابن حبيب بن عائذ المصطلقية رضي الله عنها وأرضاها. لما كبرت وشبت جاء واحد من قومها هو ابن عمها مسافع ابن صفوان المصطلقي فخطبها، وكان مسافع ابن عمها سيد أيضا من سادة بني المصطلق، فانتقلت من بيت أبيها ومن قصره إلى عز زوجها في الدنيا. انتقلت جويرية أو برة بنت الحارث من بيت أبيها سريعة وهي في ريعان شبابها قبل أن يكبر سنها، لأنها بنت سيد قومه وجميلة وعاقلة، خطفها مسافع ابن صفوان من صغرها وانتقلت إلى بيت زوجها. وما إن بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد مولد جويرية بسنة أو بسنتين كما سيأتي الكلام من كلام أم المؤمنين جويرية بنت الحارث التي تقول عن نفسها: تزوجني رسول الله وأنا ابنة 20 سنة. إذن سيأتي الكلام. نقول: لما بعث النبي قامت قبائل العرب بعداوتها، ومن القبائل التي حاربت رسول الله وأعلنت عليه الحرب من أول يوم قبيلة بني المصطلق بقيادة ضرار بن الحارث، أعلنوا عليه الحرب. وما إن هاجر النبي من مكة إلى المدينة وبدأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنشر دعوته وبالانتقال من بلده المدينة إلى خارج المدينة، فغزا في بدر وانتصر، وغزا في أحد وانتصر، وأجلى يهود بني النضير بني قينقاع ثم بني النضير. ثم جاءت السنة الخامسة من هجرة النبي، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم. ولهذا أقول إنني بدأت بالكلام عن السيدة جويرية قبل الكلام عن السيدة زينب بنت جحش. لماذا؟ لأن النبي دخل بالسيدة جويرية في شهر شعبان من السنة الخامسة من هجرته، ودخل النبي بالسيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها بعد غزوة الأحزاب، وكانت الأحزاب في شهر ذي القعدة من السنة الخامسة من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن يقول قائل: فالمسألة محسومة. إذن تزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بجويرية رضي الله عنها وأرضاها في شعبان، وتزوج بالسيدة زينب بعد ذي القعدة من السنة الخامسة، فالمسألة محسومة؟ لا، هناك أمر حير أهل العلم ولم تحسم المسألة حتى هذا الزمان، ولكنهم رجحوا قول الإمام البخاري على غيره من أصحاب السير والتراجم، لأن الإمام البخاري بوب بابا في كتابه أن غزوة بني المصطلق كانت في السنة الرابعة، وقال الحافظ ابن حجر قال الإمام البخاري: كانت غزوة بني المصطلق في شهر شعبان من السنة الرابعة. قال الحافظ ابن حجر: أخطأ الإمام البخاري، أخطأ في الكتابة، بدل أن يكتبها في السنة الخامسة كتبها في السنة الرابعة. فالإمام البخاري يميل إلى أن غزوة بني المصطلق أو المصطلق كانت في شهر شعبان من السنة الخامسة. إذن ما الذي حير أهل العلم؟ انتبه معي. غزوة بني المصطلق خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه أم المؤمنين عائشة، وفي هذه الغزوة كانت الحادثة التي فجعت أصحاب النبي، بل الحادثة التي أحزنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان فيها حادثة الإفك. وحادثة الإفك كما في صحيح الإمام البخاري جاء فيها ذكر سعد بن معاذ أنه هو الذي قال، لما قال النبي من يعذرني في رجل تكلم على أهل بيتي، قال سعد بن معاذ يا رسول الله إن كان من أهلينا إن كان من الأوس قتلناه أنا أعذرك فيه، وإن كان من إخواننا الخزرج فشأنهم به. فقال سعد بن عبادة لسيدنا سعد بن معاذ كذبت، والله لو كان من قومك ما قتلته. وتقول أم المؤمنين عائشة وكان سعد قبلها رجل صالح حملته الحمية، سعد بن عبادة حملته الحمية لرجل من قومه. الشاهد أن ذكر سعد بن معاذ جاء في غزوة بني المصطلق، وفي غزوة بني المصطلق قالت أم المؤمنين عائشة لما جاء صفوان بن المعطل عرفني وكان يراني أو يعرفني قبل أن يضرب علينا الحجاب، أي أن سيدتنا عائشة رضي الله عنها في غزوة بني المصطلق أو المصطلق كانت تلبس النقاب، وعرفها صفوان بن المعطل. صفوان بن المعطل كيف والنقاب ما نزل إلا عند زواج النبي بزينب بنت جحش رضي الله عنها، وكان ذلك بعد غزوة الأحزاب. من هنا جاءت الشبهة، جاء ذكر سعد بن معاذ، وسعد بن معاذ قتل رضي الله عنه في بني قريظة بعد غزوة الأحزاب. والسيدة عائشة تقول إنها في يوم حادثة الإفك كانت تلبس النقاب، والنقاب ما نزل إلا بعد غزوة الأحزاب. فتحير أهل العلم في هذه المسألة، لكني ملت مع الإمام البخاري في أن غزوة بني المصطلق كانت في شهر شعبان من السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لهذا بدأت بالكلام عن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث قبل الكلام عن أمنا أم المؤمنين زينب. متى بدأت القصة إذن؟ بدأت من شهر شعبان في السنة الخامسة من هجرة النبي، جمع ضرار بن الحارث جيشا عظيما وألب قبائل العرب من حوله لغزو مدينة رسول الله، لأنه كان يكره كغيره من الناس انتصار رسول الله في بدر وأحد وبني قينقاع وبني النضير وفي بدر الموعد وفي حمراء الأسد، كل هذا انتصر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج ضرار ابن الحارث وجمع جيشا عظيما لغزو مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم النبي بعمله فأرسل بريدة ابن الحصيب الأسلمي ليعرف خبر ضرار، واستأذن بريدة من النبي أن يقول، فخرج بريدة حتى وصل إلى سيد بني المصطلق وقال له من أنت؟ قال أنا رجل سمعت بجمعكم لحرب هذا الرجل فجئت لأعينكم على حربه. وعلم بريدة بصدق الخبر الذي جاء إلى النبي أن ضرارا يجمع لغزو المدينة، فأسرع بإخبار رسول الله. فجهز النبي جيشه، قوامه كما يقول أهل المغازي 700 مقاتل، وخرج النبي ومعه أم المؤمنين عائشة، وأراد الله أن تخرج عائشة وتخرج قرعتها مع النبي في هذه المرة ليحدث لها ما حدث حتى ينزل هذا الحكم في حادثة الإفك. خرج النبي مع أصحابه إلى بني المصطلق، ووصل النبي إلى هناك واصطف الجيشان واقتتل الجيشان وانتصر النبي، وأسروا من بني المصطلق ما أسروا وغنموا غنائم كما يقول أهل السير، قيل إنهم أسروا 700 من بني المصطلق، وأسروا 200 من النساء والذراري، 200 امرأة وأولاد صغار، وغنموا 2000 بعير و5000 شاة، وانتصر النبي على بني المصطلق وفر من فر، ورجع النبي منتصرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالغنائم، ومعه الأسرى والسبايا من النساء 200 امرأة مع الأولاد، ومن بين السبايا امرأة هي بنت سيد قومها، هي برة بنت الحارث، برة بنت الحارث ابن ضرار، برة بنت الحارث الملاحة الجميلة العاقلة، وقعت في الأسر. وعاد النبي إلى مدينته فقسم الغنائم وقسم الأسرى والسبايا، فوقعت السيدة جويرية من نصيب ثابت بن قيس وابن عمه، أو من نصيب ثابت بن قيس أو ابن عمه. قسم النبي السبايا والأسرى والأموال والغنائم على أصحابه، فجاءت قرعة ثابت على السيدة جويرية بنت الحارث المصطلقية رضي الله عنها وأرضاها. وعاد النبي وقسم الغنائم، وما قبلت السيدة جويرية، هي بنت ملك لا تقبل الرقة ولا العبودية ولا الذل، ذهبت إلى سيدها ثابت بن قيس وقالت له كاتبني، يعني اتفق معي على أن أدفع لك مبلغا من المال ثم تتركني، ثم تتركني لأكون حرة. وكاتبت ثابت بن قيس على 9 أواق من الذهب، 9 أواق من الذهب، والمبلغ كبير، لأن ثابت بن قيس علم أنها بنت سيد قومها فرفع من ثمنها وجعل ثمنها 9 أواق من ذهب. فاستعظمت السيدة جويرية هذا المبلغ، لكنها بكمال عقلها ولحكمتها وحسن صنيعها، بل من توفيق الله تعالى لها أن هداها إلى رأي. وهكذا المرأة العاقلة لا تتحير إذا نزل بها أمر، بل إنها تحسن صنعا. فاختارت السيدة جويرية رأيا كان فيه الخير العظيم، ليس لها ولا لأبيها بل لقومها جميعا. فقالت في نفسها أذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأستعين به على أداء المكاتبة، يعني أن يعينني على دفع هذا المبلغ لسيدنا ثابت بن قيس رضي الله عنه وأرضاه. وذهبت السيدة جويرية إلى بيت الحبيب محمد، ومن الذي يحكي لنا ما دار في بيت نبينا؟ ذهبت جويرية مسرعة إلى رسول الله، وهي تتمنى من داخلها أن يعينها النبي، لأنها قالت رضي الله عنها وأرضاها: كنت وأنا مع أبي لما سمعنا بجيش محمد يقول: لقد جاءنا محمد بما لا قبل لنا به، جاءنا بجيش عظيم، جيش لا أول له ولا آخر، وأصحاب النبي 700، لكنهم رأوهم كثير ليلقي الله في قلوبهم الرعب كما أخبرنا ربنا عز وجل. وكان زوجها مسافع بن صفوان من الذين قتلوا في غزوة بني المصطلق، وترملت السيدة جويرية ووقعت أسيرة أو سبية في أيدي المسلمين، ووقعت في يد ثابت بن قيس، وفر أبوها وأسر قومها وخربوا الديار وتركوها، ففجعت في أبيها وفجعت في زوجها وفجعت في نفسها، لكن هذه الفجائع ما أطارت عقلها، بل جمعت لها صوابها وأرادت أن تختار طريقا ليطلق هذا الطريق قيدها وعبوديتها، فأسرعت إلى النبي، وهذا من حكمتها وكمال عقلها. ألم نقل لكم إن الله عز وجل قد وهبها جمالا وكمالا وعقلا وحكمة؟ لهذا كان لها شأن بين نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي مسند الإمام أحمد وعند الطبراني والحاكم والهيثمي بسند صحيح الإسناد تروي لنا أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قصة جويرية بنت الحارث أو برة بنت الحارث ابن ضرار. تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وهي البليغة الحصيفة الراوية، تقول: لما عاد النبي من بني المصطلق قسم السبيا، فوقعت جويرية في سهم ثابت بن قيس وابن عمه، أو وقعت في سهم ثابت بن قيس أو ابن عمه، لأن هناك رواية أخرى ذكرها محمد بن يوسف الصالحي في سبل الهدى والرشاد من كلام أم المؤمنين جويرية، تقول: وقعت في سهم ثابت بن قيس وابن عمه، فاشتراني ثابت بن قيس من ابن عمه بنخلات، نخلتين ثلاثة أربعة خمس، واشتراها منه لتكون ملك يمين ثابت بن قيس. لهذا يقول الرواة: كانت في سهم ثابت بن قيس وابن عمه، أو ثابت بن قيس أو ابن عمه. تقول عائشة: فوقعت جويرية في سهم ثابت بن قيس، فكاتبها أن يفك أسرها بتسع أواق من ذهب. قال: فقالت جويرية: أذهب إلى رسول الله. ومن كمال عقلها أنها اختارت الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنها تعلم أن رسول الله لا يرد أحدا ولا يرد أحدا إلا إذا أعطاه، بل ربما أعطاه أكثر ما يحتاج من كمال خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه بلغ العلا في كماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. ذهبت جويرية إلى بيت رسول الله وكان في بيت عائشة، فتقول أمنا عائشة: فبينما النبي عندي في يوم إذ جاءت جويرية بنت الحارث، ولما وقفت على حجرتي ورأيتها كرهتها، وكانت امرأة حلوة ملاحة، صيغة مبالغة من الحسن والجمال والملاحة، وكانت امرأة حلوة ملاحة، من رآها أخذت بنفسه، أو كما قالت عائشة: لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه، فلما قامت عند باب حجرتي كرهتها. وقلت أي عائشة في نفسي: لو رآها رسول الله لوقع في نفسه الذي وقع في نفسي. فسألت: أين رسول الله؟ فدخلت عليه وقالت: يا رسول الله، أنا برة بنت الحارث، أنا برة بنت الحارث سيد قومه، وقد وقع بي من البلاء ما لا يخفى عليك. اسمع، اسمعي إلى كلام جويرية بنت الحارث كيف تصل إلى مرادها. تقول: يا رسول الله، أنا برة بنت الحارث سيد قومه، وقد وقع بي من البلاء ما لا يخفى عليك، وجئت أستعينك على مكاتبتي، جئت أطلب منك مالا لأفك أساري لأطلق حريتي. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل لك فيما هو خير لك من ذلك؟ هي جاءت تطلب المال، فقال لها النبي: هل لك فيما هو خير لك من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أعتقك وأتزوجك. أعتقك وأتزوجك. فقالت: نعم قد فعلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابن سعد في الطبقات بسند مرسل أنها قالت رضي الله عنها وأرضاها: قبل أن يغزونا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بثلاث ليال، قبل أن يأتي النبي إلى بلدنا بثلاث ليال، رأيت فيما يرى النائم كأن القمر خرج من يثرب حتى وصل ووقع في حجري. رأيت فيما يرى النائم كأن القمر خرج من يثرب، تحرك من يثرب حتى وقع في حجري، فلما وقعت في السبي وأتيت المدينة ما حدثت بهذه الرؤيا أحد، رجاء أن تتحقق، كأنها ترجو أن تتحقق. فلما أعتقني وتزوجني علمت أنها رؤيا حق صلى الله على نبينا وسلم. ورضي الله عن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها. تقول عائشة أم المؤمنين: فقال لها النبي: أوى أدلك على ما هو خير لك من أن أعطيك مال؟ قالت جويرية رضي الله عنها: وما هو يا رسول الله؟ قال: أعتقك وأتزوجك. فأجابت على الفور: نعم فعلت يا رسول الله. ما أعظمها من كلمة قالتها جويرية، سعدت بها سعادة لا تشقى بعدها أبدا. قالت: نعم فعلت. نقلتها من عز أبيها إلى عز الدنيا والآخرة، نقلتها من صحبة والزواج بمسافع ابن صفوان المشرك إلى الزواج بخير خلق الله. نعم فعلت. أسرعت، تمنت هذا، ما كانت تأمل أبدا أن تكون زوجة للنبي. كل ما كان يدور في خلدها أن يعينها النبي حتى تطلق حريتها وترجع إلى قومها، لكنها فوجئت بهذا الخير الذي عم عليها وعلى أهلها جميعا، لأنها ارتبطت برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول أمنا أم المؤمنين عائشة، تقول: فلما بلغ الناس أن رسول الله تزوج بالسيدة جويرية بنت الحارث، قال بعضهم لبعض: أصهار رسول الله، أصهار رسول الله. فأطلق بعضهم ما بأيديهم، فأعتق 100 أهل بيت بزواج النبي بالسيدة جويرية بنت الحارث. لهذا قالت عائشة: ما رأيت امرأة أعظم، ما رأيت امرأة أعظم بركة على قومها من السيدة جويرية بنت الحارث. أعتق قومها أكثر من 100 أهل بيت أعتقوا بسبب زواجها من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تعال معي نقف وقفات من حديث أم المؤمنين عائشة، وكيف دخلت السيدة جويرية بنت الحارث إلى بيت الحبيب لتكون أما للمؤمنين وزوجة لخاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها: فوجئت في بيتها بأم المؤمنين جويرية على باب حجرتها تسألها: أين رسول الله؟ فقالت عائشة: فما إن رأيتها، وكانت امرأة حلوة ملاحة، ونادرا ما تجد امرأة تمدح امرأة، نادرا إلا من رحم ربي. كلما رأت امرأة وقيل لها إنها جميلة تقول لا، كلها جميلة لكنها تقع عينها على شيء واحد قبيح، تقول: انظروا إلى حاجبها فيه عوج، انظروا إلى عيونها فيها حول ولو قليل، هي جميلة. تقول لا، أي جمال فيها؟ يقولون لها: كل تقاسيم وجهها جميلة. تقول لا، انظروا إلى فمها صغير. طب وهل الفم الصغير عيب في المرأة؟ تقول نعم. إذا ذهبت إلى طبيب الأسنان مثلا ماذا يفعل معها؟ إذا أراد أن يخلع ضرسها سيتعب تعب شديد وهي تتعب، لكن المرأة إذا كان فمها واسع فإن الطبيب يجري يمينا وشمالا ويصلح لها أسنانها كما تشاء. طبيعة المرأة لا تحب أبدا أن تثني على امرأة، لكن عائشة الصديقة ما استطاعت مع غيرتها من أم المؤمنين جويرية إلا أن تقول الصدق، لأنها صديقة بنت صديق، فقالت عنها: وكانت امرأة حلوة ملاحة. جمعت بين حسن الشكل وحسن الجسم وحسن المنطق، بل جمعت بين الجمال والقبول، لأنك ربما ترى امرأة جميلة لكنك لا تحب أن تراها ولا أن تجلس معها ولا أن تتزوجها. كما يقول بعض الناس: هي جميلة شكل لكن طبع لا تقبل، لكن كلام وطريقة حوار ومحادثة لا تصلح، فلا ترى إلا شكلا جميلة لكن منطق لا يوجد منطق، تمل منها، تكرهها، تبغضها. وربما ترى امرأة ليست جميلة لكن فيها قبول، روحها كما يقول الناس طيبة سمحة النفس، تدخل إلى القلب رغما عنها. السيدة جويرية بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها استوت فيها خواص الجمال والحلاوة، خواص الجمال والقبول، من رآها أخذت نفسها، كما تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: وكانت امرأة حلوة ملاحة، من رآها أخذت نفسه، تسلبه تخطفه. كما ترى بعض الناس إما أن يكون متكلم، وإما أن يكون شكل جميل منطق عذب، وإما أن تكون امرأة من أول ما تراها تسلب قلبك. تقول عائشة: من رآها أخذت بنفسه. وتقول رضي الله عنها: ما إن قامت عند باب حجرتي إلا كرهتها. اللي جابها؟ ما الذي جاء بهذه المرأة إلى بيت رسول الله؟ والمرأة دائما تعرف زوجها، تعرف النبي، أجمل الخلق وأكمل الخلق، لا يحب إلا الطيب ولا يحب إلا الجميل ولا يحب إلا الكمال. عائشة رضي الله عنها تعرف زوجها صلى الله عليه وسلم، قالت: والله لئن رآها لوقع في نفسه الذي وقع في نفسي. لكنها هل تردها؟ أنا أقول لو كان في زماننا لقالت لها المرأة: إيه جابك إلى البيت؟ انتظري في المسجد، انتظري في خارج البيت، حتى تصرفها بأي شكل. أو تقول لها لو كانت مؤدبة: قولي حاجتك، قولي لي حاجتك وأنا أنقلها إليه، قولي السؤال وأنا أنقله. قالت جويرية رضي الله عنها: بل أريد رسول الله. فلم تجد عائشة بدا من أن تدخلها على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظر إلى جويرية كيف تقدم بين يدي الكلام، وهو درس للمرأة كيف تصل إلى حاجتها فتقول: يا رسول الله، أنا برة بنت الحارث، والحارث هو سيد قومه، وقد وقع بي من البلاء. الأول ترفع من شأنها، ثم بعد ذلك تظهر الذل والضعف أمام النبي وتقول: وقد وقع بي من البلاء ما قد وقع. شوف الذكاء، شوف الفطنة، تعرفه قدرها، هي بنت من؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعرف العزيز كيف يكون عزيزا في نفسه وذاته، وكيف يحتاج إلى من يقر عزة، وتقول له: وقد وقع بي من البلاء ما لا يخفى عليك، وقد كاتبت ثابت بن قيس على كذا، وجئت أستعين بك يا رسول الله. وفي رواية أنها قالت، هي التي قالت عن نفسها: وقد شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال النبي لها، وانظر إلى علم عائشة بزوجها صلى الله عليه وسلم، قالت: لو رآها لوقع في نفسه الذي وقع في نفسي، لأنها تعرف زوجها. فقال لها النبي: هل لك فيما هو خير من ذلك؟ والكريم يعطي أكثر. جاءت تستعين بالمال فأعطاها كل ما تريد وزيادة. قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أعتقك وأتزوجك. فقالت: قد فعلت. انظر إلى الحكمة وكمال العقل، بل انظر إلى توفيق الله لها رضي الله عنها وأرضاها. ما ترددت ولا تلعثمت ولا قالت: أنا ابنة من؟ أنتقل من قصر أبي إلى هذا البيت؟ أنتقل إلى بيتي ليس فيه شيء؟ لكنها عرفت عند من ستكون، عند خير الكون، عند سيد الأولين والآخرين. فقالت بغير تردد ما أعظمها من كلمة قالتها أم المؤمنين جويرية: نعم فعلت يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما ترددت ولا تلعثمت، بل قالتها وهي واثقة أن سعادتها في هذه الكلمة، كلمة قالتها نقلتها من حال إلى حال، نقلتها من نسيان إلى ذكر، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أصبحت أمنا أم المؤمنين جويرية حديث الناس، بل حديث الدنيا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وها نحن نتحدث عنها رضي الله عنها بعد أكثر من 1400 سنة رضي الله عنها وأرضاها. أمنا أم المؤمنين جويرية انتقلت إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظر إلى أم المؤمنين عائشة التي تقول عنها في أول الحديث: لما رأيتها أمام حجرتي كرهتها. لكن هذه الكراهية ليست بغضاء لمؤمنة، إنما هي كراهية الغيرة التي تغارها المرأة من مثلها أو مثيلاتها. قالت: لكنها صديقة رضي الله عنها، لا تقول إلا الصدق، مع أنها قالت كرهتها، إلا أنها تقول كلمة الحق، ونادرا ما تجد ضرة تثني على ضرتها، أو امرأة تثني على ضرتها مهما بلغت من الكمال. حتى إن قالت كلمة خير ترجع تاني تقول لك: لكن فيها، واللي فيها أكثر. فقالت عائشة أم المؤمنين: فما رأيت امرأة أعظم بركة على قومها من جويرية بنت الحارث. أعتق بسبب زواجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر من 100 أهل بيت من قومها. قال أصحاب النبي: هؤلاء أصهار رسول الله، فأطلقوا ما بأيديهم ورجعوا إلى قومهم وردوا إليهم أموالهم. ثم دخلت جويرية إلى بيت النبي. من أول يوم دخلت جويرية إلى بيت رسول الله، ماذا جرى لها وماذا فعلت رضي الله عنها؟ وهل سكت أبوها وتركها في مدينة رسول الله، أم جاءها ليفديها؟ وهل أسلم أبوها أم بقي على دينه؟ وماذا فعل أبوها لما جاء إلى النبي؟ وماذا قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هذا ما نعرفه في لقائنا القادم مع أمنا أم المؤمنين جويرية بنت الحارث ابن ضرار. جويرية بنت الحارث ابن ضرار ابن حبيب ابن عائض المصطلقية المخزومية رضي الله عنها وأرضاها. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
سيدات بيت النبوة قدوة للمؤمنات،
قدوة للمؤمنات،
قد جعلناها دروسا شافعات نافعات.